بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس التاسع من الوابل الصيب لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. العلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا يدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يكن الفتح به، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه إلى بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى دار الطيب المحض ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. وقوله في الحديث: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي أثر آخر يقول الله تعالى: إلى خير مني، إلى خير مني، إلى خير مني، إلى خير مني. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه: مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر قلبه والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته، الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون فيها بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة. فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقر عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة كانت مقبولة. باب آخر.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث الواضح البين الذي أملاه الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله فيما يتعلق بدواوين العمل وفيما يتعلق بشأن الصلاة خصوصا وسائر الأعمال عموما، فيه عظة وعبرة لمن تأمله، لأنه مأخوذ من نصوص الشرع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ففيما يتعلق بالظلم فالظلم من حيث الحكم حرام في كل شريعة من شرائع الله السماوية الحقة، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وهو وضع الشيء في غير موضعه سواء فيما يتعلق بالعبادات الشعائر التعبدية أو المعاملات أو غيرها من أبواب العمل التي جاء القرآن والسنة بذكره. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة، وهو حديث صحيح، ديوان لا يغفره الله عز وجل لأصحابه لأنهم لم يأتوا بأسباب المغفرة وإنما أتوا بأسباب العذاب الدائم السرمدي وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام بالكلية، والموت على ذلك. فهذه الأصناف لا نصيب لهم في رحمة الله ولا حظ لهم في دار كرامته أبدا، وإنما لهم دار خلقها الله لمعاقبة من يستحقها من العصاة، وفي مقدمة ذلك أهل الشرك الأكبر. وما كان في حكمه كما سبق بيانه، فمن مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، من مات على ذلك فهو عدو لله لا يجاوره في دار كرامته، وإنما مأواه النار وبئس القرار، لا يموت فيها ولا يحيا. بل كما قال الله عز وجل عن شأنه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور. ومن أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر اليهود والنصارى، الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا بأن لهم الشريعة الكبرى التوراة والإنجيل، وأبوا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لكافة عالم الإنس والجن. الإنس على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم ولغاتهم، والجن كذلك. فلا تقبل أي عبادة في كنيسة أو بيعة أو مكان ما على غير شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. فما أعظم جهل اليهود والنصارى، وما أجرأهم على فعل الأسباب التي فيها الخزي والنار في دار القرار، وإن صلوا في الكنائس وإن اجتمعوا لصلواتهم وإن ادعوا بأنهم على دين صحيح، فوالله لا يقبل الله من أحد دينا سوى دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام، وقد ختمت برسالته الرسالات وبنبوته النبوات. فيكذب من يدعي بأنه على دين صحيح وملة صحيحة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن برسالته ويعبد الله بما جاء به هذا النبي الكريم الذي جعله الله رسولا لكافة الثقلين. فمن ألهمه الله رشده من اليهود والنصارى وآمن وصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتنازل عن الديانة المحرفة الشيطانية فقد سلك الصراط المستقيم وأصاب في إرضائه لله عز وجل بمتابعة نبي الرحمة والهدى محمد عليه الصلاة والسلام، ورحم نفسه من نار لا تطيقها الأرواح ولا تقوى عليها الأجسام. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فخير لمعشر النصارى واليهود وغيرهم من الملل الذين حتى الآن لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خير لهم أن يبادروا قبل أن يبغتهم الأجل فيموتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر الذي هم عليه الآن. هذا الديوان الذي لا يغفره الله وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي الذي يكون أهله في أسفل النار، والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، هذه حقيقة كبرى ينبغي أن يتعلمها الناس ليزحزحوا أنفسهم عن موجبات عقوبات الله التي توعد بها من مات على عمل من تلك الأعمال التي سبق الإشارة إليها. وعكس ذلك التوحيد، من مات موحدا فهو من أهل الدار الطيبة، وأهل التوحيد جاء تقسيمهم وطبقاتهم في القرآن الكريم واضحة جلية، وأنهم ليسوا سواء. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابغ بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فانقسم الخلق إلى هذه الأقسام الثلاثة: سابق بالخيرات وهم أشرف الأقسام في أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى، وهم الذين تقربوا إلى الله بفعل الفرائض والواجبات وما استطاعوا من المستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وماتوا على ذلك، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها، بل هم في درجات الجنة وفي غرفها ومنازلها يقتسمون منازلها بحسب أعمالهم. والمقتصد، المقتصدون من أهل الجنة هم أصحاب اليمين، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها، ولهم منازل دون السابقين، ولكنهم في الجنة في جوار الله عز وجل وليس فيهم دني. فالجنة كلها دار كمال وجمال وروح وريحان، لا يرى من دخلها أن أحدا أفضل منه وأكثر منه نعيما لما يعطيه الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم. والكرامات العظيمة، لأنه من أهل التوحيد. والقسم الثالث من أهل التوحيد الذين ظلموا أنفسهم بشيء من التقصير في الواجبات وارتكاب أشياء من المحرمات، ولكنهم من أهل التوحيد والصلاة والصوم، ومع ذلك ظلموا أنفسهم باقتراف المعاصي وماتوا قبل أن يتوبوا منها. فهؤلاء على قسمين: قسم منهم يطهرهم الموقف الطويل العريض، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ووصف الله يوم القيامة والخلائق ينتظرون بخمسين ألف سنة. وليس على كل الناس، فهو على أهل الإيمان وقت قصير، لأنهم في قسمهم من الظالم يطهرهم الموقف فلا يدخلون النار، وقسم آخر أسرفوا على أنفسهم من الوقوع في كبائر الذنوب، وإن كانوا من أهل التوحيد إلا أنه لا يطهرهم من الخبث الذي وقعوا فيه في حياة العمل إلا أن يدخلوا النار، فيطهرهم الله من خبثهم. ثم يأذن الله للشافعين أن يشفعوا، فيشفعون في من دخل النار من أهل التوحيد، إذ لا يلبثون فيها إلا بحسب جرائمهم، ولا يقدر ذلك إلا الله وحده دون سواه. والديوان الثاني كما ذكر المؤلف أورده وهو الحديث: ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. وظلم العباد بعضهم بعضا إما في الأموال، وإما في الدماء، وإما في الأعراض، فلا بد من القصاص. والقصاص إنما هو أخذ من حسنات الظالم لمن ظلمه في عرضه أو ماله أو دمه، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. ولذلك وجب التحرز دائما وأبدا من ظلم العباد بعضهم بعضا بالغيبة والنميمة والكذب، والتجرع على الظلم في الأموال، والتجرع في الظلم على الدماء والأعراض. كل ذلك هلك، لا يضع الله منه لا يضيع عند الله منه شيء أبدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ووعد الله الخليقة بأنهم لا يخافون يوم القيامة ظلما ولا هضما، لا زيادة في سيئاتهم ولا نقص من حسناتهم. فوجب الورع، ووجب المراقبة الدائمة للنفس من الوقوع في ظلم الغير في عرضه أو دمه أو ماله. والديوان الثالث لا يعبأ الله به، بمعنى أن رحمة الله واسعة، فما كان بين العبد وبين ربه من تقصير في واجب أو وقوع في معصية ما لا تتعلق بالشرك الأكبر ولا تتعلق بحقوق العباد، وإنما هي ظلم للنفس في معصية الله ومخالفته، فهذا الديوان هو أخف الدواوين، لأن الله يتغمد عصاة الموحدين والمؤمنين برحمته فيضع عنهم سيئاتهم ويمحو عنهم ما ارتكبوا من المعاصي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن، أي ستره، فيقول: عبدي عملت كذا وكذا، وهو يعترف حتى يظن بأنه سيهلك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهذا هو الديوان الذي بين العبد وبين ربه فيما يتعلق بالتقصير في طاعة أو ارتكاب معصية دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وأطال ابن القيم رحمه الله في شأن الصلاة، وأن من الآفات العظيمة التي يحرم بها العبد من ثواب صلاته وربما يخرج وهو آثم من صلاته، الالتفات عن الله عز وجل بالقلب، كمن يدخل في صلاته ويسترسل في شؤون دنياه وينسى أنه واقف بين يدي الله لمناجاته، أو يلتفت ببصره التفاتا إما يبطل صلاته كاليمنة واليسرى والخلف، وإما التفاتا ينقص من ثواب صلاته. والخلاصة في الموضوع أن العبد المسلم إذا قام إلى وضوئه يجب أن يحسن الوضوء، لأنه سيقف في مقام من أشرف المقامات وأعزها وأفضلها وأرفعها، كيف لا وهو مقام المناجات بين العبد الضعيف وبين الله العلي العظيم الذي هو على كل شيء قدير، فيقف طاهرا خاشعا، يجب أن يجاهد نفسه، وإلا المقام ليس سهلا، مقام مجاهدة، يجاهد النفس لتقبل على من تناجيه وهو الله عز وجل رجاء ثوابه وخشية عقوبته. وكلما هجم العدو أعد المصلي له سلاح المجاهدة لنفسه حتى لا يخرج عن محيط مناجاته لربه، فهكذا يجاهد نفسه في صلاته من بدايته إلى نهايتها. والله سبحانه وتعالى وعد من جاهد نفسه في ذاته أن يكون له ناصرا وحافظا ومعينا، قال عز شأنه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والحذر الحذر من الاسترسال في الوسوسة ومتاع الدنيا حتى لا يدري الإنسان كم صلى، فلا يكتب له من صلاته إلا ما عقل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فيه أسئلة، جزاكم الله خيرا. هذا سائل من جنوب المغرب يقول: عندنا إخوة سلفيون اختلفوا في حال أحد الإخوة، هؤلاء يجرحونه وأولئك يعدلونه، هل من السنة أن نخرج هذا الذي اختلف فيه من المدينة أو البلدة التي وقع فيها الاختلاف؟ كلهم سلفيون واختلفوا في شخص.
شخص
نعم
سلفي هو
هؤلاء بعضهم يجرحه وبعضهم يعدله، هل من السنة خروج هذا المختلف فيه من البلدة من المدينة التي هو فيها
يخرجونه هم،
أو هل خروجه هو مختارا أو من السنة؟
هذا السؤال
يقول: عندنا إخوة سلفيون اختلفوا في حال أحد الإخوة، هؤلاء يجرحونه وأولئك يعدلونه، هل من السنة أن يخرج هذا الذي اختلف فيه من المدينة والبلدة التي وقع فيها الاختلاف؟
قضية التعديل والتجريح يجب أن يكون مبنيا على أصوله، للتعديل أصول وهو أن الإنسان يكون من أهل الخير والصلاح ولا ينتقد عليه شيء من البدع الظاهرة أو المجاهرات بالمعاصي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فمن كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يجرحه، والجرح كذلك له أسباب، فإذا ارتكب المسلم شيئا من البدع والضلالات ودعا إليها أو دافع عنها وعن أهلها أو وقع في المعاصي وجاهر بها، فمن جرحه بذلك معه الحق، علما أن التعديل يجب أن يكون على يقين، وممن يجب حسن الظن بهم، والتجريح يجب أن يكون على يقين حتى لا يجرح شخصا بالظن وسوء الظن فيقع في المأثم ويكون متوعد بالعقوبة، بعقوبة من يلمز الآخر بشيء ليس فيه ليشينه به. فالذين عدلوا على الأصل للمسلم، والذين جرحوا يسألون عن أسباب التجريح، فإن أوردوا أسبابا صادقة ظاهرة فقولهم يقدم، يكون مجروحا وهم من أهل التجريح، وإن عجزوا فعليهم التوبة إلى الله عز وجل. والأخ الذي كان محل الاختلاف الأصل فيه أن يكون سليما ومن العدول، ولا يجوز لأحد أن يسيء إليه لا بالقول ولا بالفعل. وهذا قد حصل في قديم الزمان، فتجد أن بعض الأشخاص يعدلون من بعض العلماء بحسب ما عندهم من علم عنهم، ويجرحون من آخرين بحسب ما عندهم من علم عنهم. فقال علماء هذا الشأن أن من جرح ودلل على ذلك أن قوله يقدم بشرط أن يدلل ويفسر الجرح الذي جرح به ذلك المجروح، فإذ فسره وأثبته صار مجروحا وقدم على قول من يعدل. فهذه القضية تحتاج إلى عناية من الإخوة حتى لا يستعجلون، وباب النصيحة مفتوح والمصارحة فيما بينهم باب من أبواب الخير ومن أبواب حقوق الأخوة الإيمانية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب أيضا يقول: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها بحجة أنه لم يقتنع بجمالها، هل هذا من الظلم؟
أولا شرع له أن ينظر قبل العقد عند الخطبة، شرع له أن ينظر لئلا يحصل خلاف بعد العقد، هذا أولا. فإن لم يتسنى له أرسل من أقاربه من النساء من ينظرن المرأة ويصفنها بالوصف الذي إما أن يقتنع فيه وإما ألا يقتنع فيترك خطبتها قبل أن يعقد عليها. فإن لم يحصل هذا ولا هذا وعقد عليها وكره الحياة الزوجية معها وفارقها وأعطاها الحق الذي لها وطلقها طلقة واحدة فلا ظلم ولا حرج عليه، لأنه دفع عن نفسه ما سيكون ضررا عليه في مستقبل حياته وحياتها، فليس عليه ظلم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: هل غسل الشعر قبل المغرب فيه ضرر على الصيام؟ غسل الشعر قبل المغرب فيه ضرر على الصيام؟
ليس فيه ضرر على الصيام لا قبل المغرب ولا في أثناء الصوم أبدا. واغتسال الجسم والشعر، غسل الجسم والشعر كله لا ضرر فيه على الصائم، بل يباح له ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم امرأة رفضت صاحب الدين والخلق بحجة أنه متزوج صديقتها، وأيضا تخشى من أن ينظر إليها الناس نظرة غير مرضية؟
الإنسان حر في اختياره، والمرأة لا حرية الاختيار في الزوج، وكذلك الزوج له حرية الاختيار. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشد الزوج أن يظفر بذات الدين، وكذلك الأدلة قائمة على أن من خطبها من أهل الدين والصلاح والكفاءة وليس لديها مانع شرعي فعليها أن تقبل ذلك، لأن هذا سنة الله في خلقه. فإذا كان لها عذر من الأعذار وتخشى أن تكون الحياة الزوجية غير سليمة فلها الحرية في القبول والرفض.
كونها صديقتها وأن الناس لا يرضون عنها،
إذا رأت شيء يترتب عليه ضرر من مقتها أو أذاها فلها الحق أن تبتعد، ويسهل الله أمرها برجل آخر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يشرع للمصلي إماما كان أو منفردا إذا شرع في القراءة بعد الفاتحة وأنسي ما يقرأه أن ينتقل إلى ما يحفظه أم يركع، علما أن الإمام لا يجد من يفتح عليه؟
نعم، له أن ينتقل ويقرأ بما تيسر له من القرآن حتى يتم صلاته على الوجه الذي هو عليه.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الدرس التاسع من الوابل الصيب لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. العلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا يدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يكن الفتح به، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه إلى بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار، فأدخلوا الجنة، ولا يبقى دار الطيب المحض، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. وقوله في الحديث: وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي أثر آخر يقول الله تعالى: إلى خير مني، إلى خير مني، إلى خير مني، إلى خير مني. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه: مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر قلبه والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته، الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام، وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه، ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون فيها بها فيتركها، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها. فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة، كانت مقبولة. باب آخر.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث الواضح البين الذي أملاه الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله فيما يتعلق بدواوين العمل وفيما يتعلق بشأن الصلاة خصوصا وسائر الأعمال عموما، فيه عظة وعبرة لمن تأمله، لأنه مأخوذ من نصوص الشرع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ففيما يتعلق بالظلم، فالظلم من حيث الحكم حرام في كل شريعة من شرائع الله السماوية الحقة، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهو وضع الشيء في غير موضعه سواء فيما يتعلق بالعبادات الشعائر التعبدية أو المعاملات أو غيرها من أبواب العمل. التي جاء القرآن والسنة بذكره. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة، وهو حديث صحيح، ديوان لا يغفره الله عز وجل لأصحابه لأنهم لم يأتوا بأسباب المغفرة، وإنما أتوا بأسباب العذاب الدائم السرمدي، وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام بالكلية، والموت على ذلك. فهذه الأصناف لا نصيب لهم في رحمة الله ولا حظ لهم في دار كرامته أبدا، وإنما لهم دار خلقها الله لمعاقبة من يستحقها من العصاة، وفي مقدمة ذلك أهل الشرك الأكبر. وما كان في حكمه كما سبق بيانه، فمن مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، من مات على ذلك فهو عدو لله لا يجاوره في دار كرامته، وإنما مأواه النار وبئس القرار، لا يموت فيها ولا يحيا. بل كما قال الله عز وجل عن شأنه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور. ومن أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر اليهود والنصارى، الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا بأن لهم الشريعة الكبرى التوراة والإنجيل، وأبوا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لكافة عالم الإنس والجن. الإنس على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم ولغاتهم، والجن كذلك، فلا تقبل أي عبادة في كنيسة أو بيعة أو مكان ما على غير شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. فما أعظم جهل اليهود والنصارى، وما أجرأهم على فعل الأسباب التي فيها الخزي والنار في دار القرار، وإن صلوا في الكنائس وإن اجتمعوا لصلواتهم وإن ادعوا بأنهم على دين صحيح، فوالله لا يقبل الله من أحد دينا سوى دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام، وقد ختمت برسالته الرسالات وبنبوته النبوات، فيكذب من يدعي بأنه على دين صحيح وملة صحيحة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسالته ويعبد الله بما جاء به هذا النبي الكريم الذي جعله الله رسولا لكافة الثقلين. فمن ألهمه الله رشده من اليهود والنصارى وآمن وصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتنازل عن الديانة المحرفة الشيطانية فقد سلك الصراط المستقيم وأصاب في إرضائه لله عز وجل بمتابعة نبي الرحمة والهدى محمد عليه الصلاة والسلام، ورحم نفسه من نار لا تطيقها الأرواح ولا تقوى عليها الأجسام. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فخير لمعشر النصارى واليهود وغيرهم من الملل الذين حتى الآن لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خير لهم أن يبادروا قبل أن يبغتهم الأجل فيموتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر الذي هم عليه الآن. هذا الديوان الذي لا يغفره الله وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي الذي يكون أهله في أسفل النار، والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، هذه حقيقة كبرى ينبغي أن يتعلمها الناس ليزحزحوا أنفسهم عن موجبات عقوبات الله التي توعد بها من مات على عمل من تلك الأعمال التي سبق الإشارة إليها. وعكس ذلك التوحيد، من مات موحدا فهو من أهل الدار الطيبة، وأهل التوحيد جاء تقسيمهم وطبقاتهم في القرآن الكريم واضحة جلية، وأنهم ليسوا سواء. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فانقسم الخلق إلى هذه الأقسام الثلاثة: سابق بالخيرات وهم أشرف الأقسام في أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى، وهم الذين تقربوا إلى الله بفعل الفرائض والواجبات وما استطاعوا من المستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وماتوا على ذلك، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها، بل هم في درجات الجنة وفي غرفها ومنازلها يقتسمون منازلها بحسب أعمالهم. المقتصدون من أهل الجنة هم أصحاب اليمين، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها، ولهم منازل دون السابقين، ولكنهم في الجنة في جوار الله عز وجل وليس فيهم دني. فالجنة كلها دار كمال وجمال وروح وريحان، لا يرى من دخلها أن أحدا أفضل منه وأكثر منه نعيما لما يعطيه الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم والكرامات العظيمة، لأنه من أهل التوحيد. والقسم الثالث من أهل التوحيد الذين ظلموا أنفسهم بشيء من التقصير في الواجبات وارتكاب أشياء من المحرمات، ولكنهم من أهل التوحيد والصلاة والصوم، ومع ذلك ظلموا أنفسهم باقتراف المعاصي وماتوا قبل أن يتوبوا منها، فهؤلاء على قسمين: قسم منهم يطهرهم الموقف الطويل العريض، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ووصف الله يوم القيامة والخلائق ينتظرون ب50,000 سنة، وليس على كل الناس، فهو على أهل الإيمان وقت قصير، لأنهم في قسمهم من الظالم يطهرهم الموقف فلا يدخلون النار، وقسم آخر أسرفوا على أنفسهم من الوقوع في كبائر الذنوب وإن كانوا من أهل التوحيد، إلا أنه لا يطهرهم من الخبث الذي وقعوا فيهم في حياة العمل إلا أن يدخلوا النار، فيطهرهم الله من خبثهم، ثم يأذن الله للشافعين أن يشفعوا فيشفعون في من دخل النار من أهل التوحيد، إذ لا يلبثون فيها إلا بحسب جرائمهم، ولا يقدر ذلك إلا الله وحده دون سواه. والديوان الثاني كما ذكر المؤلف أورده وهو الحديث، ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. وظلم العباد بعضهم بعضا إما في الأموال وإما في الدماء وإما في الأعراض، فلا بد من القصاص، والقصاص إنما هو أخذ من حسنات الظالم لمن ظلمه في عرضه أو ماله أو دمه، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. ولذلك وجب التحرز دائما وأبدا من ظلم العباد بعضهم بعضا بالغيبة والنميمة والكذب والتجرؤ على الظلم في الأموال والتجرؤ في الظلم على الدماء والأعراض، كل ذلك هلك، لا يضع الله منه لا يضيع عند الله منه شيء أبدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ووعد الله الخليقة بأنهم لا يخافون يوم القيامة ظلما ولا هضما، لا زيادة في سيئاتهم ولا نقص من حسناتهم. فوجب الورع ووجب المراقبة الدائمة للنفس من الوقوع في ظلم الغير في عرضه أو دمه أو ماله. والديوان الثالث لا يعبأ الله به، بمعنى أن رحمة الله واسعة، فما كان بين العبد وبين ربه من تقصير في واجب أو وقوع في معصية ما لا تتعلق بالشرك الأكبر ولا تتعلق بحقوق العباد، وإنما هي ظلم للنفس في معصية الله ومخالفته، فهذا الديوان هو أخف الدواوين، لأن الله يتغمد عصاة الموحدين والمؤمنين برحمته فيضع عنهم سيئاتهم ويمحو عنهم ما ارتكبوا من المعاصي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن، أي ستره، فيقول: عبدي عملت كذا وكذا، وهو يعترف حتى يظن بأنه سيهلك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهذا هو الديوان الذي بين العبد وبين ربه فيما يتعلق بالتقصير في طاعة أو ارتكاب معصية دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وأطال ابن القيم رحمه الله في شأن الصلاة، وأن من الآفات العظيمة التي يحرم بها العبد من ثواب صلاته وربما يخرج وهو آثم من صلاته، الالتفات عن الله عز وجل بالقلب، كمن يدخل في صلاته ويسترسل في شؤون دنياه وينسى أنه واقف بين يدي الله لمناجاته، أو يلتفت ببصره التفاتا إما يبطل صلاته كاليمنة واليسرى والخلف، وإما التفاتا ينقص من ثواب صلاته. والخلاصة في الموضوع أن العبد المسلم إذا قام إلى وضوئه يجب أن يحسن الوضوء، لأنه سيقف في مقام من أشرف المقامات وأعزها وأفضلها وأرفعها، كيف لا وهو مقام المناجاة بين العبد الضعيف وبين الله العلي العظيم الذي هو على كل شيء قدير، فيقف طاهرا خاشعا، يجب أن يجاهد نفسه، وإلا المقام ليس سهلا، مقام مجاهدة، يجاهد النفس لتقبل على من تناجيه وهو الله عز وجل، رجاء ثوابه وخشية عقوبته. وكلما هجم العدو أعد المصلي له سلاح المجاهدة لنفسه حتى لا يخرج عن محيط مناجاته لربه، فهكذا يجاهد نفسه في صلاته من بدايته إلى نهايتها. والله سبحانه وتعالى وعد من جاهد نفسه في ذاته أن يكون له ناصرا وحافظا ومعينا، قال عز شأنه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المرسلين. والحذر الحذر من الاسترسال في الوسوسة ومتاع الدنيا حتى لا يدري الإنسان كم صلى، فلا يكتب له من صلاته إلا ما عقل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فيه أسئلة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من جنوب المغرب يقول: عندنا إخوة سلفيون اختلفوا في حال أحد الإخوة، هؤلاء يجرحونه وأولئك يعدلونه، هل من السنة أن نخرج هذا الذي اختلف فيه من المدينة أو البلدة التي وقع فيها الاختلاف؟ كلهم سلفيون واختلفوا في شخص.
سلفيون هو
هؤلاء بعضهم يجرحه وبعضهم يعدله، هل من السنة خروج هذا المختلف فيه من البلدة من المدينة التي هو فيها
يخرجونه هم،
أو هل خروجه هو مختارا أو من السنة؟
هذا السؤال.
يقول: عندنا إخوة سلفيون اختلفوا في حال أحد الإخوة، هؤلاء يجرحونه وأولئك يعدلونه، هل من السنة أن يخرج هذا الذي اختلف فيه من المدينة والبلدة التي وقع فيها الاختلاف؟
قضية التعديل والتجريح يجب أن يكون مبنيا على أصوله. للتعديل أصول، وهو أن الإنسان يكون من أهل الخير والصلاح، ولا ينتقد عليه شيء من البدع الظاهرة أو المجاهرات بالمعاصي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فمن كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يجرحه، والجرح كذلك له أسباب. فإذا ارتكب المسلم شيئا من البدع والضلالات ودعا إليها أو دافع عنها وعن أهلها أو وقع في المعاصي وجاهر بها، فمن جرحه بذلك معه الحق، علما أن التعديل يجب أن يكون على يقين، وممن يجب حسن الظن بهم، والتجريح يجب أن يكون على يقين حتى لا يجرح شخصا بالظن وسوء الظن فيقع في المأثم ويكون متوعد بالعقوبة، بعقوبة من يلمز الآخر بشيء ليس فيه ليشينه به. فالذين عدلوا على الأصل للمسلم، والذين جرحوا يسألون عن أسباب التجريح، فإن أوردوا أسبابا صادقة ظاهرة فقولهم يقدم، يكون مجروحا وهم من أهل التجريح، وإن عجزوا فعليهم التوبة إلى الله عز وجل. والأخ الذي كان محل الاختلاف الأصل فيه أن يكون سليما ومن العدول، ولا يجوز لأحد أن يسيء إليه لا بالقول ولا بالفعل. وهذا قد حصل في قديم الزمان، فتجد أن بعض الأشخاص يعدلون من بعض العلماء بحسب ما عندهم من علم عنهم، ويجرحون من آخرين بحسب ما عندهم من علم عنهم. فقال علماء هذا الشأن أن من جرح ودلل على ذلك أن قوله يقدم بشرط أن يدلل ويفسر الجرح الذي جرح به ذلك المجروح، فإذ فسره وأثبته صار مجروحا وقدم على قول من يعدل. فهذه القضية تحتاج إلى عناية من الإخوة حتى لا يستعجلون، وباب النصيحة مفتوح والمصارحة فيما بينهم باب من أبواب الخير ومن أبواب حقوق الأخوة الإيمانية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب أيضا يقول: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها بحجة أنه لم يقتنع بجمالها، هل هذا من الظلم؟
أولا شرع له أن ينظر قبل العقد عند الخطبة، شرع له أن ينظر لئلا يحصل خلاف بعد العقد، هذا أولا. فإن لم يتسنى له أرسل من أقاربه من النساء من ينظرن المرأة ويصفنها بالوصف الذي إما أن يقتنع فيه وإما ألا يقتنع فيترك خطبتها قبل أن يعقد عليها. فإن لم يحصل هذا ولا هذا وعقد عليها وكره الحياة الزوجية معها وفارقها وأعطاها الحق الذي لها وطلقها طلقة واحدة فلا ظلم ولا حرج عليه، لأنه دفع عن نفسه ما سيكون ضررا عليه في مستقبل حياته وحياتها، فليس عليه ظلم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: هل غسل الشعر قبل المغرب فيه ضرر على الصيام؟ غسل الشعر قبل المغرب فيه ضرر على الصيام؟
ليس فيه ضرر على الصيام، لا قبل المغرب ولا في أثناء الصوم أبدا. واغتسال الجسم والشعر، غسل الجسم والشعر كله لا ضرر فيه على الصائم، بل يباح له ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم امرأة رفضت صاحب الدين والخلق بحجة أنه متزوج صديقتها، وأيضا تخشى من أن ينظر إليها الناس نظرة غير مرضية؟
الإنسان حر في اختياره، والمرأة لا حرية الاختيار في الزوج، وكذلك الزوج له حرية الاختيار. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشد الزوج أن يظفر بذات الدين، وكذلك الأدلة قائمة على أن من خطبها من أهل الدين والصلاح والكفاءة وليس لديها مانع شرعي فعليها أن تقبل ذلك، لأن هذا سنة الله في خلقه. فإذا كان لها عذر من الأعذار وتخشى أن تكون الحياة الزوجية غير سليمة فلها الحرية في القبول والرفض.
كونها صديقتها وأن الناس لا يرضون عنها،
إذا رأت شيء يترتب عليه ضرر من مقتها أو أذاها فلها الحق أن تبتعد، ويسهل الله أمرها برجل آخر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يشرع للمصلي إماما كان أو منفردا إذا شرع في القراءة بعد الفاتحة وأنسي ما يقرأه أن ينتقل إلى ما يحفظه أم يركع، علما أن الإمام لا يجد من يفتح عليه؟
نعم، له أن ينتقل ويقرأ بما تيسر له من القرآن حتى يتم صلاته على الوجه الذي هو عليه.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.